المبادئ أو النقاط الأساسية في التفاوض يعني شديد ولا يتنازلون عنها، أو مثلا لا يتزحزحون عنها نهائيا. فنأمل بالقوة إن شاء الله، بقوة هذا التفاوض وبقوة السياسة وفكر الثورة الإسلامية المباركة الذي زرع في هؤلاء الرجال، نأمل فيه إن شاء الله أن يكون الحق قد أرجع إلى أهله، وأن تكون البركات قد عمت والخير قد أتى ونما. والله ولي التوفيق، والله ناصر الجمهورية الإسلامية إن شاء الله.
حياكم الله بياكم. شكرا جزيلا السيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة على هذه المشاعر الطيبة وعلى مساهمته ومشاركته معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز كاظم الأسدي معنا من العراق، السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي العزيز وتحية إلى الأخوة العاملين في هذه الإذاعة الكريمة وإلى المستمعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا المفاوضات الجارية بين الوفد الإيراني والوفود الأوروبية الحقيقة حول التفاوض بين الجمهورية في إيران، أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية تبذل جهود حقيقية لرفع الحصار عن الشعب الإيراني الذي فرض ظلما من خلال الإجراءات التعسفية والإرهاب الاقتصادي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أن هذه المفاوضات من الأمريكيين هم بحاجة إلى هذا الاتفاق، لأن كل الإجراءات والعقوبات والتهديد العسكري بل العمل العسكري بعلم مدى إيران في الولايات المتحدة لم يوضع إيران أو يجعلها في الصدادة عن برنامج أنه الذي هو حقها للأمة الإسلامية ونشعه المتضعفة في العالم. لكن هناك الولايات المتحدة تحاول أن تطيل المفاوضات أنا أعتقد، ولم تتوصل الاتفاق مع إيران. نعم هي تريد الاتفاق ولكنها تطول الاتفاق في المفاوضات من أجل أن تحقق أهداف اقتصادية في هذا الاتفاق. الأهداف الاقتصادية تكتوي لأن هناك ديون في المنطقة منها رجعية في المنطقة وهذا صرح به الرئيس القائد الإيراني دونالد ترامب رئيس السابق الولايات المتحدة السابق حينما قال أن هؤلاء بقر حدود الولايات المتحدة. فهذه المفاوضات التي كان أحد تستغلها مع إيران وفي النهاية تتوقع وتكون مجبرة لتوقيع اتفاق مع إيران لأنها لن تتفق مع إيران، فما هي البديل من خلال عدم توقيع اتفاق؟ إيران تتقدم في برنامجها النووي وممكن تحقق أهداف أكثر مما تمكن الولايات المتحدة، لكن أمريكا تستغل هذا الاتفاق بمطاولة المفاوضات من أجل أن تستغل هذا الجانب من الرجعية ونهاية ثروات الأمة العربية الممثلة بأنظمة دار سعود و والهريان في الإمارات وغيرها من دول الخليج. ولذلك تحقق هدفين، الهدف الأول هي بالنهاية تتفق مع إيران، والهدف الأول هي تحقق عشرات مليارات المليارات من الدولارات بتخصيص هذه المنطقة. وأنا أقول لو كانت هذه الأنظمة جادة بتتفاوض مع إيران وإيران دولة شقيقة لهذه الدول المجاورة ممكن تجنب هدف المليارات. لكن الجمهورية الإسلامية الحقيقة تسعى من خلال مفاوضاتها ومتابعتها للوقت الإيراني والأسلوب الذي تتعقد فيه الحكومة الإيرانية مع الشرق الشباب الأوروبي. الحقيقة كلما راح العزيز الأمريكي ومن خلال الضغوطات التي تمارس من خلال الشيان الصهيوني الحقيقة الجمهورية الإسلامية تبادر بالمبادرة تلو المبادرة لإفشاء
شكرا جزيلا أخي كاظم الأسدي من العراق، بارك الله بكم على هذه المشاركة معنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين،
يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. مفاوضات فيينا وأفاق الحلول الممكنة لازال موضوع محور النقاش. توقف الحركة الجوية بشكل كامل وسماع دوي انفجارات تهز الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في أحدث الأخبار التي توزع عبر وكالات الأنباء. طيب سنستقصي ربما هذه الانفجارات وأسبابها خلال الساعات والوقت القادم بإذن الله تعالى. عودة الحديث حول لقائنا هذا في ألو طهران، وهنا لا بأس أن تكون لنا عودة باعتبار أن هناك مساهمات وصلتنا من الإخوة والأخوات. أم يوسف من العراق تقول: جمعة مباركة عليكم، جمعة مباركة على الجميع أختي الفاضلة. لا أقول فقط إن الله ورسوله وصحب الزمان حاضر مع الوفد الإيراني ودعاء المراجع والمؤمنين، وسوف يحقق ما يريد بإذن الله تعالى ويرفع وترفع العقوبات بشكل نهائي، وثقتي بالله سوف نفرح بنصر لطالما ندعو يحققه، وهو قادر قاهر ومعز المؤمنين، حاشا الله أن يولي علينا شرار خلقه. أم يوسف من العراق، حياك الله وبياكي أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ العزيز والصديق غزوان علي عبد الله من ميسان العراق كتب يقول في مساهمته لنا بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي غزوان. تحية لك أخي أحمد ولمستمعي الإذاعة. إيران أثبتت للعالم كله أنها دولة عظمى، وإيران طبقت والتزمت بكل الاتفاقيات الدولية. أمريكا هي من راوغ ويراوغ بقضية الاتفاق النووي، لذلك على الجانب الأمريكي أن يتراجع وأن يعترف بالاتفاق النووي الإيراني وأن يرفع الحصار ويرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران أعطت دروسا لدول العالم وخاصة أعدائها والمجندين ضدها، أن كلمة صمود ومقاومة ليست فقط مجرد فلسفة كلامية ورفع معنويات، بل هي كسر لقوة الدول الكبيرة وفرض احترامها عليهم، وأيام انتصارها الفعل القادم ستجذب المزيد والمزيد من المؤيدين والمعجبين بها بعد أن كانوا كارهين لها. وأخيرا الاتحاد الأوروبي مسلوب الإرادة وأمره بيد واشنطن، وواشنطن أمرها بيد الكيان الإسرائيلي. غزوان علي عبد الله ميسان العراق، حياك الله بياك في الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة معنا في لقائنا هذا في ألو طهران. كتب الأخ محمد يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أخي محمد، حياك الله بياك. أكتب لكم من أرض الرافدين ونقول بأن الجمهورية الإسلامية في إيران منتصرة بإذن الله تعالى، وأن القادم من الأيام يحمل الكثير من بشائر النصر بإذن الله تعالى إن شاء الله. أخي الكريم والفاضل حماك الله وسلمك الله من كل سوء، مهدي من النجف الأشرف من العراق كتبت تقول يقول: أحد العلماء: أجمع حوائجي طوال العام وأدعو بها في الأيام الفاطمية لأنها حتما ستقضى. هاشتاك إلهي بفاطمة الزهراء، هاشتاك إلهي بفاطمة الزهراء سلام الله عليها. بارك الله بالأخت الفاضلة والكريمة أم مهدي من نجف الأشرف، ونسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة في سوريا، في اليمن، في العراق، في ليبيا، في كل بلدان العرب والمسلمين. حقيقة هناك ضائقة يمر وتمر بها كل هذه الشعوب، وكثير من الأمم اليوم تعاني بسبب هذه السياسات، تعاني بسبب السرقات، ربما تعاني أيضا بسبب السياسات، إما من يحكمها ما بين عميل ودكتاتور ومجرم وما إلى ذلك، وإما من الجانب المقابل أمريكا الكيان الصهيوني أو دول أخرى معروفة القاصي والداني. لذلك نردد دائما نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، خصوصا في الأيام الفاطمية يكثر الدعاء، ونسأل الله أن يستجيب لكل من يدعو له ويرفع الغمة عن هذه الأمة. لا ننسى أهلنا في البحرين بالتأكيد، وفي فلسطين بالتأكيد. كما قلنا الدول العربية والإسلامية تعاني ولا زالت تعاني وتعاني الأمرين بسبب هذه السياسات لهذه الحكومات، لهذه الذين يحكمون فيها بين ملوك وأمراء وزعامات وقادة وغيرهم. أيضا في آخر الأخبار التي تصل ننوه بالخبر العاجل، سماع دوي انفجارات تهز الرياض، كل الرياض، وتوقف الحركة الجوية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، في أحدث الأخبار التي توزع. كما ذكرنا مستمعي الكريم، فإن هذه الجولة السابعة التي يعول عليها في التوصل إلى نتيجة حتمية لم تقتصر مناقشة النصوص على فرق العمل، بل الجانبان في هذه المفاوضات أجريا مفاوضات مكثفة في أطر ومستويات مختلفة، في مجال رفع الحظر، في مجال القضايا النووية، قضية ربما الكاميرات واحدة منها التي تم حلها. المشاركون سيواصلون كما قلنا مناقشة آفاق العودة المحتملة، الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق النووي ونوعية ضمان التنفيذ الكامل والفعال الاتفاق من جميع الأطراف. حقيقة عدم الثقة بالجانب الأوروبي والأمريكي من الأمور التي يتم الحديث عنها بقوة دائما، عدم الثقة بمن لا يمكن الوثوق بهم بعد كل ما جرى خلال السنوات الماضية، الذين لم يحترموا الاتفاق النووي. كبير المفاوضين الإيراني السيد علي باقري كاني يعني هنا يسجل للرجل أنه بذل جهدا كبيرا في المفاوضات المكثفة والمعمقة كذلك. في تويتر قال: بعد مشاورات مع وفود أخرى التقيت مع أندريك مورا بعد ظهر أمس لتقييم الوضع ومناقشة المسار المستقبلي، ولقد أحرزنا تقدم جيد خلال هذا الأسبوع، وبعد توقف لبضعة أيام سنواصل المفاوضات مرة أخرى. منسق الاتحاد الأوروبي نقلنا أيضا تصريحه، وقال منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، أقصد هنا السيد أندريك مورا، قال أنه أرسى علاقات عمل جيدة مع زملائه الإيرانيين في مؤتمر الصحفي بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق النووي بين إيران ودول 4+1 في فيينا. صرح موران المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى نص مشترك للتفاوض حول أحياء بنود اتفاق عام 2015. كل ذلك ربما يأخذنا لأن نتفائل أكثر أن القادم من الأيام يحمل أخبارا سارة بإذن الله تعالى تشفي وتشفي صدور قوم مؤمنين. نلقاكم على خير بإذن الله، حتى ذلك الحين السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
القمر رأيته يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد مر بنا أن مصر ذاقت مرارة القحط، وأقبل يوسف على جمع القمح وادخاره في سنوات الإقبال والرحمة، فزار مصر القريبة والبعيدة ودعا إلى التوحيد وهدم الشرك، وغرق الكاهن الأعظم في الكيد له مستعرا بنبذ الملك الشاب للوثنية وإيمانه بالله عز وجل واتباع يوسف عليه السلام واستماعه له في أموره كلها وتفويضها إليه، حتى إنه بدل اسمه إلى أخناتون أي عبد الله. وعاش الناس 5 سنوات من الخير العميم يدخر لهم يوسف من القمح لاجتياز سنوات الشدة الآتية لا ريب فيها. وبينما هم كذلك افتضح الكهنة والأغنياء بإلقائهم القمح التالف في المعابد في النيل ليلا، فسعوا لإلقاء فضيحتهم في عاتق يوسف عليه السلام، فكيف ردها عليهم؟
نفعل شيئا حتى نحصل على نتيجة.
لقد جاء عزيز مصر وسيجيب عن جميع أسئلتكم. السلام عليك يا يوسف.
السلام على نبي الله. السلام على نبي الله.
تحية الله عليكم.
تحية الله عليك.
تحية الله عليك.
السلام عليك يا يوسف.
السلام عليك يا يوسف.
ما الأمر يا قوم؟ أكره أن أراكم على هذا الحال من القلق والاضطراب.
الناس معترضون.
من حق الناس أن يعترضوا، ولكن ماذا بشأنك أيها الكاهن كيموني؟ هل جئت لتسليم القمح؟
لا لا أيها المبجل، إنما جاء لإثارة الضجة.
لماذا بنيت كل هذا العدد من المخازن في وقت يحتاج فيه الناس إلى طعام يومهم؟
كان بإمكانك بدلا من كل هذه المخازن بناء مخزن واحد لادخار القمح.
حنطة المعابد قد فسدت كلها.
كيف يتسنى لنا أن نعلم أن الحنطة في مخازن الدولة لم تفسد؟
قول كيموني صحيح، كان بإمكاننا بدلا من بناء كل هذه المخازن أن ندخر الحنطة في مخزن واحد، ولكن عندها كنا سنبتلى بما ابتلي به أنخمه كبير كهنة مصر من فساد قمحه. أجل، هذا هو السر الذي كتمته طيلة 5 سنوات، السر الذي علمني إياه ربي.
تعني نحن أيضا بإمكاننا أن ندخر القمح في سنابله؟
كلنا يمكننا ذلك، طبعا إن كان لدينا الوقت الكافي لبناء المخازن وادخار القمح.
إذن فقد علمت متى تعمد إلى إفشاء سر ادخار القمح.
كيموني، أنت كاهن فطن، أما أنا فقد كان علي أن أمنع الكهنة والمتمولين وأصحاب الثروات من استغلال القحط. لقد أمرني الله أن أنقذ أهالي مصر من القحط والجفاف.
لماذا؟ لماذا سببت كل هذه الخسائر لمعبد آمون؟
مولاتي زليخة، مولاتي، يوزرسيف قد عاد إلى طيبة.
ماذا؟
نعم.
ماذا قلت يا كاري ماما؟ يوزرسيف عاد؟
أجل، أجل يا مولاتي، لم يجلب خبر عودة يوزرسيف شخص واحد، بل عدة أشخاص.
لما الجلوس؟ هيئي نفسك لنذهب يا كاري ماما.
إلى أين يا مولاتي؟
للقاء يوزرسيف. قلبي لا يحتمل الصبر يا كاري ماما، يجب أن أراه.
مولاتي اهدئي، اهدئي يا سيدتي.
أرأيت ماذا فعل الحب بي يا كاري ماما؟ ولكن سأذهب للقاء يوزرسيف، ولكن لا لا، يوزرسيف ليس كما تقولين، إنه لن يحتقرني أبدا، لسوف أعود للقائه ثانية، لسوف أعود للقائه ثانية يا كاري ماما. كاري ماما، كاري ماما، يوزرسيف يقف هناك وسط الناس، لابد أنه سيذهب إلى قصر أخناتون، يجب أن أقف في طريقه.
مولاتي، مولاتي زليخة، يوزرسيف يهم بالانصراف.
إني أراه، يجب أن أسبقه، يجب أن أسبقه. هذا مكان مناسب، يوزرسيف يقترب من هنا. يوزرسيف، يوزرسيف أيها الرؤوف، ساعدني، ساعدني يا يوزرسيف.
ماذا تريدين مني؟ من أنت؟
يوزرسيف،
خذي، خذي هذا الكيس من الذهب، فهو سيساعدك على العيش برفاهية لمدة.
مولاي يوزرسيف، لطالما قدمت إلى طيبة مرهقا وغادرتها مرهقا دون أن تعطي لنفسك مجالا للراحة يا سيدي.
نعم يا أسنات يا زوجتي، أهالي مصر بحاجة اليوم إلى همة ودأب يوزرسيف، أعلم أنني لم أستطع الاهتمام بك كما يجب.
خذ واشرب هذا الشراب يا يوزرسيف، إنه منعش.
شكرا لك.
أرى الحزن باديا على وجهك يا مولاي يوزرسيف.
إنه حزن البعد عن الأب.
نعم،
مضى على فراق له 30 سنة، وأرى روحي تطير إليه في كل لحظة.
مولاي يوزرسيف، أود أن أتعرف على النبي يعقوب، لما لا تذهب للقائه؟
سيأتون يوما إلى مصر يا أسناد، ولكن حتى ذلك الوقت علي أن أتحمل ألم الفراق. أخشى إن أطلعت أبي على حالي أن يدرك خطيئة إخوتي فيلعنهم. ما دامت المشيئة الإلهية قد حكمت بهذا الهجران فسوف أصبر.
نعم. مولاتي زليخة، دعيني أنهض يا مولاتي، لا يليق به الاستلقاء وأنت واقفة إلى جنبي يا مولاتي.
كاري ماما، استريحي أنت، لقد جئتك بالطبيب سينوهي بعد أن أغمي عليك، آمل أن يتحسن حالك بهذا الدواء. استريحي يا كريمة.
ومن سيخدمك إذا يا مولاتي؟
لم أعد بحاجة لخدمة أحد، فلا يستطيع أحد مساعدتي. لقد أصابني مرض عضال اسمه يوزرسيف.
مولاتي، لقد أخبرتك منذ سنوات أنا أحد سحرة المعبد. قد تنبأ بأن يوزرسيف سيعرض مستقبلك إلى الخطر يا سيدتي. انسي يوزرسيف، قلت لك ذلك مرارا يا سيدتي، ولكنك لم تكترثي بذلك. لقد دمرت حياتك في سبيل يوزرسيف يا سيدتي.
لا أرغب بسماع هذا الكلام، لا تقصي علي، أنت لا تستطيعين الكلام، فاستريحي.
وهل يهمك ما أقول؟ فأنت لا تسمعين يا سيدتي. من هذا العشق المدمر، انسي حبك ليوزرسيف يا سيدتي. ومن الآن فصاعدا لن أكون إلى جنبك يا مولاتي، ولكني قلقة عليك يا مولاتي. وأنا آسفة لأني عجزت عن خدمتك طيلة حياتي.
كاري ماما،
سامحيني كاري ماما.
كاري ماما، أمي، كنت بمثابة أمي، ولكني أسأت التصرف معك. كاري ماما، ماذا أفعل في غربتي؟ كنت معينتي وصديقتي، كنت نديمتي، كنت أمي يا كاري ماما. لمن عسى أشكو همومي وأحزاني بعد الآن؟ هل كان ألم فراق يوزرسيف قليلا فزاد علي حزني بموت كاري ماما؟ كيف سأتحمل ذلك يا إلهي؟ كاري ماما.
مولاي يوزر سيف، تبدو مرهقا.
لا شيء يا أسينات.
ما الأمر يا نبي الله؟
رأيت تلك العجوز ثانية في منامي. لم أرى وجهها.
تلك التي تسألك أن تعينها دائما؟
أجل أجل، كانت تطلب العون مني ولكني لا أعرفها ولا أعرف كيف أجدها. طالما بحثت عنها في صحوتي ولكني لم أجد شبيهة لها.
أسرار الأحلام لا تخفى على نبي الله، فإن لم تكن قادرا على تمييز ملامح وجهها وتعجز عن التعرف عليها، فلا شك أن لا مصلحة في ذلك يا مولاي يوزر سيف.
لكنها كانت تطلب المساعدة مني ومدت يدها نحوي.
إن كانت بحاجة إليك فإن الله سوف يرشدك إليها يا مولاي.
إلهي، أرجو أن لا يحتسب عدم معرفتي بها على أنه تقصير أحاسب عليه. أين علي أن أبحث عنها؟ في أي مدينة؟ في أي بلاد؟ من تكون هذه المحتاجة؟
مولاي يوزر سيف، منذ أن بدأت حياتي معك لا أذكر أني رأيتك تأكل طعامك كله، فهل هناك في مصر من هو أشد جوعا منك يا مولاي؟
أمري إلى الله.
سيدتي، مولاتي زليخة، سيدتي، سيدتي زليخة.
ماذا جرى؟ هل أطفأت مشاعل القصر يا تياميني؟
لا لا يا سيدتي، بل انقضى من النهار ساعات وما زالت المشاعل مضاءة.
إذن لماذا أرى كل شيء مظلمة؟ كأن برقعا أسود يغطي وجهك. ما الذي دعاك إلى الدخول بسرعة إلى مخدعي؟
لا شيء لا شيء سيدتي، لم يكن أمرا ذا أهمية، لا أريد أن أزيد في حزنك، دعيك من.
قولي يا تياميني، لا تكترثي لآلامي وأحزاني.
ولكن
فقد أنست بها. قولي يا تياميني.
وماذا أقول وكيف أقول يا سيدتي؟
قولي ما وراءك.
سيدتي زليخة، أحمل لك خبرا سيئا.
أنا على استعداد دائما لسماع الأخبار السيئة، فقولي.
حصلت سرقة في القصر.
ليس أمرا غريبا، وماذا سرقوا؟
رأيت شابين يخرجان من القصر، لم أتعرف عليهما، ويبدو أنهما سارقان مشردان.
ليس مهما يا تياميني، ما الذي سأفعله بالمصوغات الذهبية؟ ولمن أزين نفسي؟ ليوزر سيف؟ تياميني.
نعم نعم يا مولاتي.
ألست من آلهة معبد أمون؟
بلى.
ألست زوجة أمون؟
بلى يا سيدتي.
فلماذا إذن لا يساعدني أمون؟ ألست أنت أمون أعظم آلهة أهل مصر؟ إلى متى ستكتفي بالنظر إليه؟ إلى متى الحزن؟ إلى أين هذا السقوط؟ أمون، أعني يا أمون.
هوني عليك مولاتي.
أعني في حزني على يوزر سيف، حزني على موت كريم ماما، تحقيري وضياع شبابي ومالي وجاهي والآن ذهب بصري.
مولاتي زليخة لا تحزني مولاتي، فكثرة البكاء ستذهب ببصرك وتذبل وجهك، عليك الاعتناء بنفسك أكثر يا مولاتي.
أجل الحق معك، الحق معك تيميني.
نعم سيدتي.
هل وقعت على خبر ليوزر سيف؟ هل هو في طيبة؟
لا أعلم شيئا يا مولاتي، ولكن عليك العناية بنفسك، لقد دبل وجهك، ستهلكين.
لقد فات وقت هذا الكلام يا تيميني، فالبكاء هو مرهم أحزاني. إن أنا لم أبكي فسوف أجن، أجن.
ماذا جرى؟ ماذا جرى سيدتي؟ إلى أين تريدين الذهاب؟
أريد أن أستطلع أحوال يوزر سيف من رودامون.
بهذا الحال يا مولاتي،
هل تأتين معي إلى عند المرسى؟
أنا لا يمكنني أن أمنعك، ولا يمكنني أن أدعك لوحدك، لذا فأنا مجبرة على مرافقتك.
هيا بنا يا تيميني.
هيا بنا مولاتي.
هيا.
يا عزيز مصر المبجل يوزر سيف، ماذا حصل حتى جئت إلى قصر إخناتون في مثل هذا الوقت؟
كيف حال الملك؟
بصحة جيدة، تناول عشاءه وذهب إلى مخدعه.
ألم يستيقظ بعد؟
أليس من عادته أن يصحو في منتصف الليل؟ هل حدث شيء؟
ادعو لي بناروس وطاهي القصر أولا، وبعدها سأخبرك.
أنا ذاهب.
يحيى عزيز مصر.
يحيى عزيز مصر
يوسر سيف العظيم.
تحية الله عليكما، كم مرة قلت لكما لا تركعا تعظيما لي؟
سمعا وطاعة أيها المبجل.
حضر لجلالة الملك ما يليق به من الطعام والشراب
في هذا الوقت؟
لم يسبق للملك أن طلب طعاما في منتصف الليل.
أجل، ولكن بعد قليل سيجوع جلالة الملك ويطلب طعاما.
هل المبجل يوزر سيف واثق أن جلالة الملك؟
لا تشك بذلك، عندما يقول المبجل يوزر سيف إن جلالة الملك سوف يجوع فلا شك أنه سيجوع.
أسرع، لم يبق أمامكما وقت طويل، وأخبر المشاور وجميع أهل القصر، أريد أن يحضروا جميعا.
سنهيئ كل شيء يا يوزر سيف.
سمعا وطاعة.
ما هذا الجوع المفاجئ؟ لم يسبق لي أن عانيت منه.
مولاي إخناتون، هل تود أن أخبر سينوهه؟
فقد تناولت الطعام قبل أن تنام، لعلك أصبت بمرض.
لا، لا حاجة لسينوها يا نفرتيتي. أنا واثق أن هذا الألم والضعف هو بسبب الجوع ليس إلا.
يحيى ملك مصر الحكيم والسيدة نفرتيتي.
متى جئت؟ ماذا يفعل عزيز مصر هنا في منتصف الليل؟
جلالة الملك، هل أنت جائع؟
بل أنا على وشك الموت من شدة الجوع، وما أدرك أنت يا يوزرسيف؟
الليلة هي بداية القحط، القحط الذي سيستمر لسبع سنوات في مصر، وعلامته ذلك الجوع الشديد المفاجئ لجلالة الملك.
وكيف قطعت هذه المسافة من ممفيس إلى طيبة؟ ألم تذهب إلى ممفيس لزيارتها؟ ومن أين علمت بهذا؟
سوف أخبركم فيما بعد. ألا يرغب جلالة الملك بتناول الطعام؟
يبدو أنه لا يخفى عليك شيء، لقد أعددت كل شيء.
الليلة هي بداية جفاف مصر لسبع سنوات، على أهل مصر أن يبدأوا بتقنين الاستهلاك. وإنما جئت الآن لأطلعك على هذا الخبر.
افعل يا يوزرسيف، افعل كل ما تراه مناسبا.
نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على اجتياز محنة هذا القحط العظيم على أفضل وجه ممكن.
إن شاء الله. افعل يا يوزرسيف.
مستمعين الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الأنا، عليك الصلاة عليك عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما هدى. جاهر يا متجم يا مصطفى يا مصطفى عدل سما. نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعادي نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 14 من جمادى الأولى عام 1326 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الميرزا عبد الغفار الطهراني المعروف بنجم الدولة، وكان نجم الدولة مولعا بعلم الرياضيات منذ صباه، وعكف على دراسة هذه المادة بجدية بالغة حتى أضحى أحد كبار أساتذة عصره في هذا المجال، واشتغل بتدريس الرياضيات في مدرسة دار الفنون العصرية في طهران، كما أجرى مطالعات موسعة في مجال علم الهندسة. ومن أهم المؤلفات التي تركها نجم الدولة بداية الحساب وأصول الهندسة. في 19 من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي قام النظام العراقي السابق بقصف مدينة دسفول في جنوب غرب إيران بصواريخ أرض، فاستشهد على أثره أكثر من 60 مدنياً وأصيب 287، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ومع أن طائرات ذلك النظام قامت بقصف المدن الإيرانية مراراً بأنواع القنابل الممنوعة وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلا أن القصف بالصواريخ شكل تصعيداً خطيراً في قصف المدن والمناطق السكنية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ نظام المجرم صدام بتصعيد هجماته الصاروخية التي استشهد على أثرها الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، وتسبب بتدمير الكثير من المناطق السكنية. وكان هدف النظام العراقي السابق من تلك الهجمات هو التغطية على هزائمه على جبهات القتال أمام القوات الإيرانية. وأخيرا وفي 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جانجي، مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جانجي قد قضى 4 أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان. وفي طريق عودته إلى إيران بعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيداً رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة جهاز المناعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالسلامة مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم جهاز بالجسم هو جهاز المناعة، وهو الذي يحافظ على باقي أجهزتنا ويقوم بحمايتها من الأمراض والعناصر غير المرغوب فيها، ولذلك علينا أن نحميه ونحافظ عليه باعتباره الحصن الحصين لجسمنا. فكيف نقوي جهاز المناعة لدينا؟ فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. أما أهم الوسائل المتبعة لتقوية وسلامة جهاز المناعة في أبداننا، الأطباء يشيرون إلى: أولا، الاعتدال في بذل المجهود البدني على صعيد العمل والحركة، فمن المؤكد أن بذل المجهود الزائد يؤدي إلى خفض عمل جهاز المناعة، لذا من الأفضل أن يحافظ الفرد على نظام استراحة منتظمة لبدنه، وخاصة إذا ما تمرط كي يعطي لجهاز المناعة القوة على محاربة الجراثيم والبقاء مسترخيا خلال موسم البرد أو الأنفلونزا، وأن رياضة اليوغا التأملية تعتبر قوة داخلية تقوي جهاز المناعة للفرد. ثانياً، التعرف على طرق التدليك الصحيحة وبصورة علمية، لأنها من الوسائل الرائعة لتخليص الجسم من السموم. أحبتي المستمعين، الحياة جميلة إذا سعى الفرد لتحقيق السلامة لنفسه، وجهاز المناعة هو الدرع القوي لحماية الجسم من الأمراض. ووصلنا إلى ثالثا، زيادة الحصيلة الثقافية والفنية للفرد من خلال تحريك النشاط الذهني بالألعاب والعمليات الفكرية والأعمال اليدوية الفنية والإبداعات واللمسات الفنية. رابعا، الاستماع والتمتع بالمناظر الطبيعية والعلاقات الاجتماعية السليمة، والتمتع بثقافة الضحك والانشراح باعتبارهما عاملين يقللان من التوتر والقلق ويخففان من توتر العضلات ويزيدان من كمية الأكسجين الداخل للجسد ويخفضان ضغط الدم. خامسا، الحصول على كمية كافية من النوم، والأطباء ما زالوا يوصون بالثماني ساعات يوميا كي يحصل الجسم وأعضاؤه على الاستراحة والاسترخاء اللازمين لتقوية جهاز المناعة، لأن قلة النوم تعمل على زيادة هرمونات التوتر التي تفتت جهاز المناعة. أحبتي المستمعين، ولأجل تقوية الجهاز المناعي للجسم كما يوصي أطباء الصحة، سادسا، محاولة التعرق، وذلك عبر ممارسة بعض الألعاب الرياضية لتخفيف التوتر. فعند التعرق والتخلص من كميات الأملاح الزائدة يشعر جهاز المناعة بالراحة والنشاط. نشكركم على طيب متابعتكم ونتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما